وسبق الكلام على أنها خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق، ولسان الصدق، وقدم الصدق، ومقعد الصدق، ولكلها أدلة، وكل شيء يخوض فيه الإنسان إما أن يكون بصدق أو بغيره. فلهذا ينبغي أن يعلم الإنسان أن أعماله كلها محصورة بين الصدق والكذب، لا يخلو منها قول ولا فعل ولا اعتقاد. حتى ولو في مزاولة أعمالك وأشغالك كما مر، فإذا خرج الإنسان وهو يريد الرزق الحلال فقد خرج مخرج صدق، وإن خرج من بيته ناويا على كسب ما شاء ولو من حرام فقد خرج مخرج كذب، أو في مجلس خصومة، إن دخل مجلس الخصومة يريد الحق من خصمه فقد دخل مدخل صدق، وإن دخل يريد الغلبة ولو بالباطل فقد دخل مدخل كذب. ويأتي هذا على أمورك كلها وفي قضاياك كلها، فانتبه لنفسك. قال رحمه الله: وأما لسان الصدق فهو الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سائر الأمم بالصدق، ليس ثناء بالكذب. يعني حتى المشركون كانوا يسمونه الصادق الأمين من قبل أن يبعث نبيا، وظل اللقب عليه حتى بعد أن بعث نبيا، وما تركوا ذلك إلا عنادا. وعندما استنطقهم قالوا: ما جربنا عليك كذبا، وفي لفظ: ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: كما قال عن إبراهيم وذريته: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والمراد باللسان هنا الثناء الحسن. قال: وأما قدم الصدق ففسر بالجنة، وفسر بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفسر بالأعمال الصالحة، وكله تفسير صحيح كما سيأتي. وحقيقة القدم ما قدموه وما يقدمون عليه يوم القيامة، وهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقدمون على الجنة. نعم، إذن كلها قدموا صدق، قدموا أعمالهم الصالحة التي أهلتهم لدخول الجنة، وقدموا إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا قدم صدق. فإذا كان الإيمان قدم صدق، قدم صدق معناه أن جميع شعب الإيمان صدق لا شك فيه ولا كذب فيه. الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم صدق أيضا. قال: ويقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك. فمن فسره بها أراد ما يقدمون عليه، ومن فسره بالأعمال وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلأنهم قدموها وقدموا الإيمان به بين أيديهم، فالثلاث قدموا الصدق. وأما مقعد صدق فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ووصف ذلك بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره وأنه حق ودوامه ونفعه وكمال عائدته متصل بالحق سبحانه وتعالى كائن به، فهو صدق غير كذب، وحق غير باطل، ودائم غير زائل، ونافع غير ضار، وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل، انتهى. نعم، يعني إذا كان ما تقدمه صدقا وأنت في قدم صدق مؤهل لمقعد صدق، مقعد الصدق الجنة، وقدم الصدق ما قدمت من أعمال وإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا إيمانك وأعمالك الصالحة ثابتة لا يتغير منها شيء، ونفعها عائد إليك في الدار الآخرة، متصل غير منقطع، ودائم غير زائل، لأن دوام نعيم الجنة غير منقطع ولا زائل. فعائدة عملك الصالح لا تنقطع ولا تزول. فلهذا يقول وصف ذلك بالصدق ملزم ثبوته واستقراره، وأنه حق ودوامه ونفعه وكمال عائدته، يعني لا ينقطع ولا ينتهي. هذا جزاء عملك الصالح، تسبيحك وتحميدك وصلاتك وتلاوتك القرآن وصيامك وقيامك. عندما تأتي يوم القيامة ما ستجزى على هذه الأعمال سنة أو 10 سنوات أو 100 سنة أو 1000 سنة أو 1,000,000 سنة، بل يكون جزاؤها مستمرا استمرارا لا انقطاع له. فلهذا قيل عن الجنة إنها مقعد صدق، أي ثابت لا يزول ولا ينتهي. وقيل للأعمال الصالحة قدم صدق، بمعنى أن دوام ثوابها مستقر غير منقطع، لأن أعمالك ابتغاء وجه الله، والثواب من الله، فثواب الله غير منقطع ولا زائل. فهنيئا لمن لازم على الأعمال الصالحة وأخلص لله وصدق مع الله جل وعلا. قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أي آمنوا بالله حقيقة الإيمان المستلزم لجميع شعبه، فنالوا درجة الصديقية بأعمالهم كلها البدنية والقلبية والقولية. لأن من الناس من يظن أن قضية الصدق متعلقة بقول اللسان فقط، فهذه درجة الصديقية، الدرجة الرفيعة العالية التي كما مر أنها بعد منزلة النبيين مباشرة. الله سبحانه وتعالى يقول: إنهم ينالونها بالإيمان بالله ورسله. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، مرتبة رفيعة، ويظهر أنك تنالها بقضية واحدة وهي الإيمان بالله ورسله، لكن هذا مستلزم لأعلى الدرجات. نعم، ما تقول أنا أؤمن بالله ورسوله وسأكون صديقا بهذا. هل حققت شعب الإيمان 73 شعبة؟ هل حققتها؟ فقد يحقق الإنسان 15 شعبة أو 20 شعبة وعنده إيمان بالله ورسوله، لكن إيمان ضعيف. ما دفعه إيمانه إلى تحقيق بقية الشعب؟ ما دفعه إيمانه إلى تحقيق بقية الشعب؟ وكن على ثقة أن من أنقص من شعب الإيمان فإن عنده في المقابل ارتكاب معاصي وآثام وربما بدع سببت في ضعف إيمانه، سببت في ضعف إيمانه حتى جعلت إيمانه لا يستطيع أن يرقى إلى المراتب العلية في الإيمان بتحقيق تلك الشعب. فهذا الضعف ابتداء بسبب المعاصي. نعم، هذا الضعف ابتداء بسبب المعاصي. فإذا أردت أن تكون من الصديقين بمجرد الإيمان بالله ورسله فلا بد أن تعلم أن الأمر يستدعي تحقيق شعب الإيمان. والإيمان برسل الله عز وجل كلهم، أي تعلم أن هؤلاء أرسلهم الله من أول رسول إلى آخر رسول. والإيمان بمحمد أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يردد في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وفي الإقامة وفي التشهد في الصلاة وفي غير ذلك، وأنت تردد أشهد أن محمد رسول الله. وهذا يستلزم ولا بد طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع وأمر. طاعته فيما أمر فعل الطاعات، وتصديقه فيما أخبر عن الأمم السابقة واللاحقة والجنة والنار وما رأى من الملائكة وغير ذلك من المشاهد في الإسراء والمعراج، وما أخبر به عن عذاب القبر ونعيم القبر وأرض المحشر وغير ذلك، تصديقه فيما أخبر. هاتان اثنتان: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر هو ترك المعاصي. ترك المعاصي وأن لا نعبد الله إلا بما شرع وأمر، ترك البدع. إذن آلت القضية إلى هذا الأمر: طاعة رسول الله وترك معصيته وترك البدع وتصديق أخباره. بهذا يتحقق فيك هذا الأمر: الإيمان برسول الله. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فآمنوا بالله حققوا شعب الإيمان 63، وآمنوا برسل الله صدقوا بهم جميعا، ثم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة بهذه الأربع الخصال: فعل الطاعة وترك المعصية وترك البدع وتصديق أخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقف عند هذا. يقول شخص: قلت له الصور حرام، فقال لي هذا الشخص إنه يكون في النار يقصد نفسه، وزاد قال: خالدا مخلدا إذا كانت الصور حرام. ويستدل بقول ابن عثيمين إن الصور ليست حراما. هذا مجنون، هذا مجنون. القضية ما هي معادلة. إذا كانت قضية علماء أنت جئت بواحد نتيجة 20 شيخ من العثيمين على العين والرأس، هم شيخ الآخرون على العين والرأس، لماذا قبلت قول واحد ورميت بالبقية؟ وإن كانت القضية أدلة ارجع إلى الأدلة كلها تحرم التصوير، أين تذهب بنفسك؟ هذا مجنون، هذا ليس عنده معرفة بالنقاش العلمي والبحث العلمي. البحث العلمي اجمع الأدلة ورجح وانظر ماذا قال العلماء في شروح الأدلة بغير هوى، بغير هوى. فإذا بحثت لنا ولك شأن. أما أنه قال عالم كذا وأنا في النار لم يكن كذا، ما أدرك أن العالم الفلاني قد يكون أصاب أو أخطأ، ما هو معصوم، ما هو معصوم. فإذا كانت القضية علماء فهناك أعداد هائلة من العلماء قالوا بالتحريم، وإذا كانت القضية أدلة فارجع إلى الأدلة فإنها تنص على التحريم، فما بقي إلا الهوى والشيطان. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.